الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، في هذا اليوم 11 من شوال لعام 42 و400 ألف نواصل في صحيح مسلم، وهذا هو الدرس 71 بعد 100 والأول من كتاب الجمعة. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الجمعة هو الكتاب السابع من هذا الصحيح. واختلفوا في تسمية الجمعة بهذا الاسم، فقيل أول من سماها بذلك كعب بن لؤي، وقيل بأن الذي سماها بذلك قصي، وقيل سماها بذلك أسعد بن زرارة حين جمعهم في هزم النبيت، وقيل غير ذلك. أما ابن حزم قال هي اسم إسلامي، وكانت قبل ذلك تسمى عروبة. وروي عن ابن عباس وغيره أنها سميت الجمعة لأن الله جمع آدم فيها، وسيأتي الحديث. وفي السنن حديث أنها يوم المزيد، ولكنه معل، وهي أفضل أيام الأسبوع وعيد المسلمين، وحضورها فرض على كل مسلم مكلف إلا أربعة، كما في حديث طارق بن شهاب: الجمعة حق واجب إلا على أربعة: المرأة والعبد والمريض والمسافر. وقد اختلفوا في عدد من تنعقد به الجمعة، فذهب كثير من العلماء إلى 40، وذهب بعضهم إلى 12 لما يأتي. والصحيح أنها تنعقد بما تنعقد به الجماعة، وهو خطيب وسامع، فإن لم يكن فتصلى ظهرا، وإن كان في سفر صلى ظهرا، وإن جمع مع الناس أو كان خطيبا لهم فلا حرج في ذلك، فإن الوفود كانت تقدم على النبي صلى الله عليه وسلم فتجمع معه، ولم ينكر عليهم ذلك. ولها سنن وواجبات وأحكام يذكرها أهل العلم، وقد تكلم ابن القيم في كتابه زاد المعاد بكلام كثير نفيس على هذا المقصود. وهكذا شيخنا يحيى حفظه الله في كتابه أحكام الجمعة وبدعها، تكلم بكلام طيب ومسائل تشد لها الرحال، كما ذكر ذلك شيخنا مقبل رحمه الله في مقدمة الكتاب. قال الإمام مسلم رحمه الله، أو بالسند المتصل، قال: حدثنا يحيى بن يحيى عن التميمي النيسابوري ومحمد بن رمح ابن المهاجر، قال: أخبرنا الليث بن سعد أبو الحارث الفهمي حاء، وحدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء البغلاني، قال: حدثنا ليث وهو ابن سعد تقدم، عن نافع وهو أبو عبد الله المدني، عن عبد الله وهو ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل. وفي رواية: وهو قائم على المنبر من جاء منكم الجمعة فليغتسل. وفي الباب قال بالسند المتصل: حدثنا حرملة بن يحيى التجيبي، قال: أخبرنا ابن وهب عبد الله مصري، قال: أخبرنا يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب محمد بن مسلم، قال: حدثني سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر بن الخطاب بينما هو يخطب الناس يوم الجمعة دخل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداه عمر: أية ساعة هذه؟ قال: إني شغلت اليوم فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت النداء فلم أزد على أن توضأت. قال عمر: والوضوء أيضا؟ قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. وفي رواية: ما تقدم إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل. وفيها أن عثمان رضي الله عنه هو الداخل وهو الذي عرض به عمر رضي الله عنه. ويستحب التبكير الجمعة لما يأتي من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قد قرب بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. وإذا نودي للصلاة عين المجيء وحرم البيع والشراء. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. بهذه الآية استدل البخاري رحمه الله على فرضية الجمعة، والمراد بالنداء هنا نداء الذي يكون إذا صعد الإمام على المنبر، وأما النداء الذي يسمى بالأذان الأول لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أمر به عثمان حين كثر الناس أن يؤذن من على الزوراء وهو مكان في السوق حتى يعلم الناس بدخول الجمعة. والدليل حديث السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: كان النداء يوم الجمعة إذا صعد الإمام على المنبر، أو كما قال أخرجه البخاري. فإذا وقع هذا النداء يمنع البيع والشراء وجميع العقود، جميع العقود بما فيها الهبات والزواجات وغير ذلك. ويستحب لها الغسل، يعني يجب لها الغسل على القول الصحيح، واستحبه جماهير العلماء. والدليل على وجوبه: إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل، ويؤيده: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. وسيأتي حديث: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وإنكار النبي صلى الله عليه وسلم على الناس الذين لم يغتسلوا بقوله: لو أنكم اغتسلتم ليومكم هذا، وإنكار عمر بن الخطاب رضي الله عنه على عثمان بن عفان. ولو كانت المسألة على الاستحباب ما أنكر عليه. وفي الحديث إنكار المنكر، من أن عمر رأى تخلفا من عثمان رضي الله عنه فوجهه إلى التبكير. وقوله: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، عام في الرجال والنساء. وأما من لم يأتي الجمعة كالمسافر أو المرأة في بيتها أو العبد فليس بواجب عليهم الغسل يوم الجمعة، إذ أن العلماء قد اختلفوا الغسل لليوم أم للصلاة. فمن ذهب إلى أن الغسل لليوم جوز الغسل ولو بعد الظهر للمرأة مثلا في بيتها، ومن قال الغسل للجمعة لم يوجب الغسل إلا على من حضر وشهد، وهذا هو القول الصحيح. ويغتسل كغسل الجنابة، بمعنى أنه يبدأ بالوضوء والتطهر، ثم بعد ذلك يفيض على رأسه، ثم يفيض على سائر جسده، ويلزم له المضمضة والاستنشاق على الصحيح من أقوال أهل العلم. وإذا اغتسل قبل الفجر لم يكن بغسل جمعة، حتى ولو اغتسل قبله بدقائق. وإن اغتسل بعد الفجر لرفع جنابة وجمع معه نية غسل الجمعة أجزأه. وإذا اغتسل للتبرد في يوم الجمعة ولم تكن النية غسل الجمعة لم يجزئه على ذلك. وفي إيجاب هذا الغسل دليل على عناية الإسلام بالمسلم، كما أنه أوجب عليه نظافة الباطن أوجب عليه نظافة الظاهر. يا أيها الذين آمنوا، أو يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وثيابك فطهر، قال: باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال وبيان ما أمروا به. قال أبو السند المتصل: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. وفقه البخاري. قال النووي: اختلف العلماء في غسل الجمعة فحكي وجوبه عن طائفة من السلف، حكوا عن بعض الصحابة وبه قال أهل الظاهر، وحكاه ابن المنذر عن مالك، وحكاه الخطابي عن الحسن البصري ومالك، وذهب جمهور العلماء من السلف والخلف وفقهاء الأمصار إلى أنه سنة مستحبة ليس بواجب. قال القاضي: وهو المعروف من مذهب مالك وأصحابه، واحتج من أوجبه بظواهر هذه الأحاديث، واحتج له جمهور بأحاديث صحيحة، منها حديث الرجل الذي دخل وعمر يخطب وقد ترك الغسل وقد ذكره مسلم، وهذا الرجل هو عثمان بن عفان، جاء مبينا في الرواية الأخرى. ووجه الدلالة أن عثمان فعله وأقره عمر حاضر الجمعة، وهم أهل الحل والعقد، ولو كان واجبا لما تركوه ولا ألزموه. قد يقال: قد أنكر عليه عمر، ولكن لعل عثمان رضي الله عنه كان يرى الغسل مستحبا، أو أنه يراه واجبا لكن رأى حضور الجمعة أوجب وأقدم، فعند ذلك بادر إلى حضورها. ويجاب أيضا بأنه لا يلزم من كونه واجب أن الجمعة تبطل بتركه، فهو واجب مستقل، من اغتسل أجر عليه وأدى الذي ألزم به، ومن لم يغتسل صحت جمعته بالإجماع. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فبها ونعمته، من اغتسل فالغسل أفضل، حديث حسن في السنن مشهور. الصحيح أن هذا الحديث لا يثبت لأنه من رواية سمرة عن جندب، ماذا رواية الحسن عن سمرة، والحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة على الصحيح، وبعضهم ينفي سماعه مطلقا. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: لو اغتسلتم يوم الجمعة، وهذا لا يدل على الاستحباب، لعله كان قبل أن يجب عليهم الغسل ثم أمرهم بعد ذلك بما يدل على الوجوب. وفي حديث أبي سعيد نص: واجب على كل محتلم، أو غسل الجمعة واجب على كل محتلم، ولفظ الوجوب يدل على الأمر على جهة الإلزام. وفي الحديث: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ثم دنا من الإمام وصلى ما كتب له غفر له ما بينه وبين الجمعة التي تليها وزيادة 3 أيام. تكلف بعض أهل العلم في قوله من غسل واغتسل، أي غسل نفسه، أو غسل نفسه وكان سببا في تغسيل غيره، وقالوا هذا الأجر يكون للمتزوجين، وهذا قول لا دليل عليه ولا يدل عليه ظاهر الحديث على الصحيح، إنما من غسل واغتسل على التوكيد. والشيخ الألباني رحمه الله يعني قال: ليس التكفير على الاغتسال فقط، وإنما بكر وابتكر ودنا من الإمام واستمع ولم يلغ الحديث. ويستحب الإكثار في يوم الجمعة من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن صلاتكم تعرض علي فأكثروا علي من الصلاة، فإن لله ملائكة يبلغوني من أمتي السلام. وأما مسألة قراءة سورة الكهف يوم الجمعة فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء، وإنما جاء بعض حديث عن أبي سعيد الصحيح فيه الوقف، ومع القول بوقفه قد أنكرت التخصيص بقراءة يوم الجمعة، وحكم عليها بعضهم بالشذوذ، لأخينا محمد بن مراد أبي سليمان رسالة في هذا الباب قدم لها شيخنا رحمه حفظه الله. والمراد بالمحتلم البالغ ويعرف الاحتلام إما بالاحتلام نفسه كان ينزل منه المني يقظا كان أو نائما، وإما بالإنبات، وإما بالبلوغ 15 سنة. قال أبو سند المتصل: حدثني هارون بن سعيد الأيلي، وعلمنا أن لمسلم 3 مشايخ كلهم هارون، هارون بن سعيد الأيلي وهارون بن معروف وهارون بن عبد الله الحمال. وأحمد بن عيسى قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن جعفر حدثه عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان الناس ينتابون الجمعة أن يأتونها من منازلهم من العوالي أطراف المدينة إلى جهة قباء، فيأتون في العباء نوع من الملابس، ويصيبهم الغبار والعرق، فتخرج منهم الريح، يعني ريح منتنة بسبب تجمع الأتربة والعرق وعدم التنظف. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي، فقال يعني وخرجت منه الرائحة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا أي اغتسلتم، كما في الرواية الأخرى: لو اغتسلتم يوم الجمعة. وفي رواية قالت: كان الناس أهل عمل ولم يكن لهم كفاءة أو كفاءة، فكانوا يكون لهم تفل، فقيل لهم: لو اغتسلتم يوم الجمعة. قال رحمه الله: في الحديث الأول ظاهره في أن الغسل مشروع لكل من أراد الجمعة من الرجال، سواء بالبالغ والصبي المميز. والثاني صريح في البالغ، وفي أحاديث أخرى ألفاظ تقتضي دخول النساء كحديث: ومن اغتسل فالغسل أفضل. فيقال في الجمع بين الأحاديث: إن الغسل يستحب لكل مريد الجمعة، ومتأكد في حق الذكور أكثر من النساء، لأنه في حقهن قريب من التطيب، ومتأكد في حق البالغين أكثر من الصبيان. فمذهبنا المشهور أنه يستحب لكل مريد لها، وفي وجه لأصحابنا يستحب للذكور خاصة، وفي وجه يستحب لمن يلزمه الجمعة دون النساء والصبيان والعبيد المسافرين، ووجه يستحب لكل أحد يوم الجمعة سواء أراد حضور الجمعة أم لا، كغسل العيد يستحب لكل أحد. الصحيح الأول، الصحيح أنه واجب على ما تقدم، من أراد الجمعة فليغتسل من الرجال أو النساء. أما من لم يرد الجمعة من النساء والعبيد فليس عليهم بواجب، ويكون في حقهم مستحب، على ما يأتي من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم أن يغسل رأسه، أو يغتسل في كل 7 أيام يغسل رأسه وجسده. إلى هنا بارك الله فيكم.